تقدم الكلام في الدرس السابق حول اليقينات، والأول منها في الأوليات، وكان الكلام حول الأوليات التي هي يدركها العقل من غير واسطة على الأقل. اليوم في الثاني من اليقينيات وهي المشاهدات، وهي من الأمور التي يدركها العقل ولكن بواسطة، معنى أنها قضايا يحكم بها العقل بواسطة أمر معين، بواسطة الحس كما يقول. المشاهدات تسمى القضايا المحسوسة وتسمى القضايا المشاهدة، والمشاهدة على قسمين: تارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة الحواس الخمس، هي الباصرة والسامعة والذائقة واللامسة، هذه الحياة التفكيرية إذا تذكرون في المباحث المتقدمة قالوا بأن العقل لا يدرك الجزئيات وإنما يدرك الكليات، وقولهم هذا مبني على أن العقل تارة يدرك القضايا مباشرة وتارة يدركها بواسطة. فإذا قالوا أن العقل لا يدرك القضايا الكلية يدركها مباشرة من غير واسطة، أمور الكلية موجودة عندنا يدركها من غير واسطة، بينما في قولهم أن العقل لا يدرك الجزئيات، ليس معنى ذلك أن العقل لا يدرك الجزئيات وإلا لن يدرك الجزئيات، مثلا هذه المسجلة أو هذا الكتاب أو هذا الرجل هذه الجزئيات التي في الأرض لا يدركها غير العقل. غاية الأمر أن العقل إدراك إلى هذه الجزئيات يمر عبر واسطة، فالواسطة هي ما هذه الحواس الخمس، فتارة أدرك هذا كتاب هذا رجل أدركه مثلا بحاسة البصر، فتارة أدرك هذه رائحة طيبة مثلا وأدركه بحاسة الشم، وهكذا كذلك في بقية الحواس. هذه عبارة المشهورة بأن العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، ومرادهم من ذلك أن إدراكه للجزئيات يمر عبر واسطة وهي الحواس التي تجعله مدركا لهذه الجزئيات. إذا كانت القضايا التي يدركها العقل بواسطة الحواس الخمس تسمى هذه القضايا بالقضايا الحسية أو الحسيات، وتارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة لكن ليس بواسطة الحواس، وإنما بواسطة الحس الباطني كما يقولون. لو مثلا كإدراك العقل للجوع، إدراك العقل للحب، إدراك العقل للبغض، هذه القضايا المعروفة، مثلا أنا جوعان أو أنا أحب أو أنا أبغى، هذه القضايا التي هي مدركات أيضا للقضايا للعقل، لكن بهذه الواسطة هذه القضايا يقال لها الوجدانيات، أمور وجدانية تقتضي الإنسان ولا يستطيع أن يستطيع للآخرين. هذه القضايا الوجدانية والقضايا الحسية تتبع تحت عنوان هذه المجموعة للقضايا يقال لها القضايا المشاهدة، ويمكن أن يطلق عليها أيضا بالقضايا الحسية. الحسية تستخدم في القضايا التي تخضع للحواس الخمس، وكذلك للأعم من ذلك وقال لها حسيات. حسيات تستخدم بمعنى فقط وهي الجزئيات الخاضعة للحواس الخمس، القضايا التي يدركها العقل والحواس الخمس، وتطلق أيضا الحسيات على الأعم من ذلك تشمل ما يخضع للحواس الخمس القضايا الوجدانية. هذا الثاني من اليقينيات ويعبر بمشاعر. الثالث التجريبيات تجاربة، القضايا الخاضعة للتجربة ولمجموعة التجارب. القضايا التجريبية أيضا من القضايا التي لا يدركها العقل مباشرة، يعني مجرد ظهور التواصل وتوجه الناس لا يدرك الحق أن هذه القرية قرية نسيبية أو لا يعتقد الحق بها، وإنما لا بد من توسط واسطة، لا بد من السبب الخارجي. إذا تحصل هذا السبب الخارجي اعتقد العقل بها وتيقن بهذه القضية أو حكم بها على ما يقول. القضايا التجريبية قائمة على أساس تكرر المشاهد، يعني هذا العالم الذي يقوم بتجربة معينة مثلا في المختبر يكرر المشاهد، يعني يجري التجربة عدة مرات فيكتشف ان هذه التجربه قائمه على اساس علم، قائمه على هذا السبب، وبعد ذلك عن طريق معرفه هذا السبب ومعرفه هذه العله يصل الى هذه النتيجه. فعندما يدخل المختبر مثلا من عالم التجربه مثلا ويكتشف بان المرض الفلاني يجري عده تجارب مثلا، ويجد بانه مثلا يجرب على مجموعه مثلا من الاعراض او من الارانب مثل معين او ماده معينه، فيجد ان هذه المادة كلما استعملها في زمان معين في فترة معينة في عمر معين اعطت الاثر الفلاني، بالتالي يكتشف بان سبب هذا الاثر وهذا المؤثر. نتيجته هو تكرر المشاهدة، يعني استخدام التجربة وتكرار التجربة اكثر من مرة حتى يحصل له هذا الامر. ولذلك يقولون بانه عبارة عن تكرر المشاهدة الذي يوجب ان يرتخ في النفس حكم لا يشك فيه، يعني نتيجة هذا التكرار يستنتج حكم معين. فأدار التكرار تكرر المشاهدة التجربة في اكثر من مورد يولد عنده حكم كلي، كما هو في مسألة ان الحديد يتمدد بالحرارة او ان الاجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. هذه القاعدة الكلية المستنتجة وهي أن الحديد أو أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة مرضها إلى تكرر المشاهدة، يعني يجري التجربة في مجموعة من الأجسام في أجسام الخوف ويجريها على كل الأجسام، لا يجري على كل الأجسام وإنما على مجموعة من الأجسام تجد أنها تتمدد بالحرارة. هذه المجموعة تكفي في أن يرسخ في نفسه حكم كلي لا يشك فيه، يعني تنزل قاعدة كلية على حد تعبيرنا لا يشك فيها. في العلوم الطبيعية كيمياء فيزياء طب وغيرها قائم على عالم هذا الكلام اللي أتحدث عنه أقول إلى شبيه في الجزء الثاني من الرابع. تكرر المشاهدة ثم استنتاج قاعدة كلية. شنو هذا النوع؟ استقراء، لأن أنا لما أقيم التجربة مثلا في هذه الأجسام، ثم أقيم التجربة في هذا الأجسام، ثم في جزء آخر، قال لي عبر عنا بتكرر المشاهدة، وأنا من تتبع الجزئيات. ثم أنا لا أستطيع أن أتتبع وأن أكرر المشاهدة وأقيم التجربة على كل جزئية، وإنما على مجموعة من الجزئيات تكفي في حكم كلي في نفسي هذا الحكم لا يكفي. هذا النوع من عبر عنه بالاستقراء الناقص. كيف تتذكرون الاستقراء الناقص في طريقة الحال قيمة العلمية هذا يعني شنو يفيد مقدار من خالفة العلم المعرفة، يعني الاستقراء الناقص هل يفيدنا هل يعطينا قيمة علمية كبيرة أو صغيرة؟ سبحان الله بذكر قيمة علمية، قيمة العلمية جدا بسيطة مضمونة إلى صحة التعبير، والقيم العلمية المضمونة قابلة للنقد، يعني هذه القضية أو هذا الأمر الفلاني الذي هو قائم على أساس الاستقرار الناقص قيمة العلمية مضمونة، أو عند الاحتمال أن ينشأ ينقص خلال كما هو معهود في أثار في مسألة الإنسان. بالتالي في ظلنا ونجد أنه راح مالي على كل حال في أمثلة كثيرة طرق أنه أنا أستقرأ مثلا أن مجموعة من مجتمع معين مجموعة من الأفراد يكذبون السر 10-20-30 يكذبون تواصل مثلا كل هذا المجتمع الفلاني كلهم كذابين مثلا، هذا الحكم الكلي أعطيته أجد بعد فترة الألجأ كلنا نقول كذا، هل تبين زين من هذا المجتمع؟ بعد عارف بعد انتقلت كلية إلى الاستقرار، ما لم يفيدني، لم يعطيني قيمة علمية، قيمة علمية هذا فجأة دائم وجيد الاستقرار اي كما هو تحريك استمتاع لفكه الاعلى تصورون عندنا الحيوانات تحرك فكه الاسفل زائده استمتاع تحرك فكه الاعلى ينقدم كليا زين هذا الاستقراء الناقص قالوا بانه ليس له قيمه علميه تذكروا بانه هناك هذا الاشكال اوله على القيام وكان الرد من ظل الردود اكو موارد يكون الاستقراء الناقص فيها يعطي قيمة علمية يقينية يعني قيمة قوية جدا ما مثارت اليدين من الموارد التي يكون فيها الاستقراء الناقص استقراء يقيني يعني يعطي قيمة علمية قوية هذا المورد القائم على أساس المشاهدة وبعد والتعليم على أساس المشاهدة والتعليم المشاهدة يعني بعد الشاهد نلاحظ التجربة وتكرر هذه التجربة الأمر الثاني هذا التكرار كان على أساس التعليم يعني وخصوصا التعليم أن يغطي على متى ما عرفنا الشيطان عن علمه وللقاعدة العقلية القائلة بأن المعلوم لا يتخلف عن علمه متى ما عرفنا العلم نستخدم قاعدة كلية يقينية لأننا نبني على أساس التعليم نقول على الاستقرار الناقص يعطي لك قيمة علمية كبيرة تماما موردنا في القضايا التجريبية أيضا من هذا القبيل يعني من قبيل الاستقراء الناقص المبني على أساس التعليل كما تقدم هناك من جزء الفتنة ثم أن هذه القضايا التجريبية بالحقيقة مردها يعني هذا الحكم الكلي الذي نستفيده من القضايا التجريبية هذه القضايا التي نأخذها بالحقيقة مردها إلى قياسين خفيين يعني نفس القضايا التجريبية مبنية على أساس قياسي على أساس قياسي مو أن الاستقراء الناقص ليس له قيمة القياس له قيمة علمية بلا أشكال فنقول هذا الاستقراء الناقص في الواقع مبني على أساس ماذا؟ قياسين خفيين يؤدين إلى الحكم القطعي يقيني القياس الأول قياس استثنائي القياس الثاني قياس اقتراني هذا القياس من القياس هذا القياس احدهما يتكون له الاقتراني الاستثنائي كان على اعظم القضايا المجموعيه الاوليه والاقتراني قائم على اساس النتيجه المتولده من القياس الاقتراني القياس الاستثنائي وعلى اساس قضيه اوليه بديهية. اما القياس اولا طب احنا قلنا في القياسات او في القضايا التجريبية تتكرر المشاهدة بعد مع تكرر المشاهدة نكتشف العلة لانه استقراء الناقص مبني على التعليم تكرر المشاهدة مع معرفة العلة او السبب الذي ترك هذا ليس معرفة العلة المعنى معرفة ما نجد العلة وانما معرفة ان هذا المعلوم هذا الاثر ناتج عن علة وناتج عن سبب ما ما هو السبب احنا ما نشوف فيه في القضايا التجريبية لا نبحث عن ماهية السبب لا نبحث عن حقيقة السبب وإنما نبحث أن هذا الأثر منشأه مؤثر ما سبب ما كما ثبت في الحديث عندما نلحظ بأن الحديث يتبدل بالحرارة يجب أن هذا الحديث يتبدل بالحرارة وهذا يتبدل بالحرارة نحن نكتشف أن هذا الجسم الذي يتبدل بالحرارة ينكشف بالبرودة هذا الأثر ناشئا مؤثرا ما نستفيده من قياسين كفيين أحدهما استثنائي والآخر اقتراني أما القياس الأول الذي هو استثنائي هو عبارة عن قضية أو عن قضيتين بأوليتين بديهيتين. نقول لولا يبعثون على الجسم يتأثر وتورك على الانتماس أو التمدد بمؤثر ما، لو لم يحصل هذا الأثر في هذا الجسم، ونقول هذا لو كان حصول هذا الأثر في هذا الجسم اتفاقا يعني غير مبني على أساس علة، لو كان حصول هذا الأثر في هذا الجسم اتفاقا لا لحصول علة، لو كان دائما ليس دائما لأنه ليس العلة ليس هو الخيار، لكنه هذا الأثر الأثر يحصل دائما حسب استقرار المشاهدة. القضاء المشاهدة من القضاء الأولية التي مرة ذكرها رسالة دارت الزيئة أو كانت الجانية قضايا الأولى من القضايا اليقينية القضايا التي نؤمن بها. فنقول لو كان حصول هذا الأثر اتفاقا لا عدان علة لا لما حصل دائما، لكنه يحصل دائما. النتيجة منه النتيجة أن حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما لعلة. هذا الخيار الثاني. نتيجة هذا الخيار مظاهرة كبرى لخيار إقراني كبرى قضية أولية بديهية. النتيجة هذه اللي هو حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما حصوله لعلة. سنقول حصول هذا الأثر معلوم لعلة. كبرى القياس قضية بديهية أولية نؤمن بها، وهي أن كل معلول لعلة كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته. مثلا كل هذا معلول لهذه العلة يمتنع تخلفه معلول عن العلة، كما العراق مع النار لا يتكلف العراق عن النار، دائما المعلول لا يتكلف عن علته. النتيجة ماذا تكون؟ حصول هذا الأثر معلول لعلة وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته، فحصول هذا الأثر هذا يمتنع تخلفه عن علته. وإن في جمع الرئيسة إحنا وظيفتنا في القضايا التجريبية أن نبحث عن العلة مو عن ماهية العلة، مو عن حقيقة العلة، نبحث عن أن هذا الأثر لابد أن يكون لعلة لسبب ما هذا الأثر وليس حقيقة. هذا هو فائدة. نقول بأن القضايا التجريبية قائمة أولا على تكرر المشاهدة مع التعليم، يعني تتكرر عندي مشاهدة الشيء أكثر من مرة بعدها يحصل في المخ رسوخ حكم كلي لا يقبل التغيير ولا يقبل التغيير. ثم أنه كل حال مثل الأجسام في المخ في الحرارة أو الأجسام تنكمش في الوقت عن سبب ما، أما إحنا لا نبحث عن ما هي السبب، ما هو السبب؟ ما هو إنما نقول هذا الأثر لا بد له من شأه سبب الله علة الله فهي العلة. قلنا هذا النوع من القضايا التجريبية هو ماذا؟ بمثابة الاستقراء الناقص. لكن أي الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص المبني على التعليل. استقراء الناقص هو الأزل لأن الاستقراءات الناقصة لا تفيد القبر لا تفيد اليقين، وإنما الاستقراء الناقص المبني على التعليل هو الذي يفيد اليقين يفيد القبر. ثم قال لأن في الحقيقة والواقع إذا أردنا أن نلاحظ هذه القواعد التجريبية التي ولدت لنا حكما قطعيا قضية كلية وهي أن الحديد يتمثل بالحرارة، هذه القاعدة الكلية هذا الحكم القطعي مرده نتيجته راجعة إلى ماذا؟ إلى قياسين خفيين. أحدهما قياس ثنائي والآخر قياس افتراضي. أي استثنائي؟ كل ما أنه تقدم الاستثنائي أن تستثنى أن يكون في استثناء لأحد طوائل القضية أما حين تحل القضية أو نظيرها قبل أن تنمى في شيء. كما قالت قولنا إذا رجع زيد أعطيته جائزة لكنه لم ينجح فديشة أن لا أعطيه جائزة، إذا رجع زيد أعطيته جائزة لكنه لم ينجح أعطيه جائزة. إذا قال قياس الاستثناء الذي نريده ذلك وقل هكذا لو كان حصول الاثر بالنسبه للحديث الذي تمثل او انكمل هذا الحدث التمدد او الانكمال لو كان حصول الانكماش او التمدد اتفاقا يعني ليس لعله لما كان جائزا بينما هذا الاستعلام بالمشاهدات قضايا المشاهده قضايا يقينيه بالمشاهده يعني اشوف الاشجار او الحديث تتمدد او الانكماش لو كان حصول هذا الاثر اتفاقا من غير عله لما كان جائزا لكنهم لكن حصول الاثر جائز دائما اجد بان هذا الجسم يتمدد او يكتوي لكن حصوله دائما النتيجه حصول هذا الاثر ليس اتفاقا وانما هو لعله توجبه هذه النتيجه لو حصول الاثر حصول التمدد او الانكماش ليس اتفاقا وانما لعله توجبه هذه النتيجه ربنا انصح بقياس ثاني لو قياس اجتماعي هو قريبين صغر القياس نتيجة القياس الاستثنائي كبرى القياس قضية أولية بديهية صغر القياس نتيجة يكون هذا الأثر معلول يعني معلول يعني لأنه جائز هو معلول كبرى القياس وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته فتبع قلنا هذا معلول لعله يعني هذا المعلول يمتنع مستحيل ان يتخلف عن علته لا بد ان المعلول ياتي فيقول طب نحن في الحد الاوسط يقول هذا الاثر معلول لعله يقول معلول لعله قلنا يمتنع تخلف عن علته حتى لو تكون متكرر كلمات معلول لعله نحن نفهم يقول هذا الاثر يمتنع تخلفه عن علته وبهذا تكون القضايا المصنفة جعا قضايا يقينية او الاحكام المترتبة عليها احكام قرارها ثم انه قد يتصور بان القضايا التجريبية انه كل تجربة كل قضايا تجريبية تستلزم حكما قطعيا يقينيا مطابقا للواقع بينما نحن نجد خلاف هذا الكلام هو هذا بانه لا نعني احنا من وراء كلامنا بان القضايا التجريبيه تنتج حكم يقيني مطابق للواقع من قضايا التجريبيه نعم وانما هناك كثير من القضايا التجريبيه بعد صواب الناس تجد ان هذه القضايا التجريبيه لا تنتج نتائج يقينيه قطعيه مطابقه للواقع بل نكتشف خطا هذه التجارب كثيرا من ذلك مثلا نتصور ان ما ليس بعله علمه ان هذا هو العله لحصول هذا الاثر مثلا او يتصور مثلا ان هذه العله الناقصه هي العله التامه وفي الواقع لا ليست هي تمام العله لحصول هذا الاثر او لحصول المعلوم مثلا او انه هذا شيء بالعرض ياخذه بالذات ياخذ ما بالعرض بمكان ما هو بالذات ويرتب من الكلام كثير ما هو في احاديث العوام وفي صحيات العوام ويقينيات كثير من القطع من الاخطاء ثم نتيجه هذا العام سواء ما كان بذلك في كثير من الاشياء مثلا تتكرر من المشاهده للشيء مره او مرتين هو يقول لك في الجيل يقول هذا دائما هو في الواقع ليس بجاهل يوجد عدم الدقة في الملاحظة أو أنه أو أنه لا تصور في زمن يتصور بأنه هذا الأثر مترتب نتيجة بعض الأمور يتصور أنه هذا نتيجة هذا مؤثره كما هو في المثال الذي يذكره يعني يحسب ما ليس بعلة علة طبعا نتيجة الغفلة والجهل وعدم المعرفة يحدث عند الناس هكذا وإلا لو كانت كل التجارة سريعة ولذلك مثلا في تجارهم الكثيرة الكثير من الخطأ يتصورون بأنهم إسماعيل كما هو في مثال مثلا الغريب يدوه في مثال الكتب ومثلا يجي هذا الإنسان ويجب أن الكتب يطلع على المرض يعير البشر نفسه يسمع المرض فيتصور في ذهن العلة في أن الخشب يطفو على الأرض لكونه خشب لأنه خشب فيطفو على الماء فيكتشف وقلها لأن العلة في طفو الخشب على الماء لأنه خشب فكل خشب يطفو على الماء هذا وإن كان أقام التجربة لكنه أقام على فرد واحد من الخشب فتدور أن ما ليس بعلمة علة فاستنتج هذه القاعدة على الكلام العام بأنه بالتالي كل القضايا التجريبية تنتج لنا نتائج قطعية ويقينية موافقة أو طابقة للواقع لكنه نجد بأنه ليس كل تجربة دائما تؤدي إلى النتائج اليقينية ودائما أنها طابقة للواقع بعد ذلك نكتشف أن بعض أنواع الذكر إذا وضعها على الماء ولا يكون فيها مثلا خصفا او استغرب الى القعر فيكتشف بان العلم ليس الخسر الذي يجعله يطفو على الماء وانما هو الشكل الذي جعله كلما كان الماء اكثر الخشب اخر او الجسم لان الخشب اي جسم كان من الحجار كلما كان اخر راح يطفو على الماء كلما كان متفاوت في الوزن راح يكون متارجح في الماء كل ما كان أكبر من الماء رحيان إلى قعر الماء هذا نتيجة ماذا؟ عدم الملاحظة عدم الدقة الغفلة إضافة إلى أنه بعض القضايا والقوارب يكفي عند الناس عند العراق يكفي في الحكم والاستنتاج شيء واحد يكفي تصحيح التجربة مرة واحدة حادثة معينة يتذكر عند المشاهدة مرة واحدة أو لا تتكرر مرة مرتين أو لا تتكرر فيستنتج قاعدة كلية وحصل سطح يقين من وراء ذلك هذه التجارب الأشكال لا تفيد القطع ولا تفيد اليقين وإنما في الصحة العلمية لا تمثل أي قيمة علمية عند العلماء وإنما الذي يستوي التجارب التي تستوجب قلنا إلى التجارب القائمة على أساس مشاهدة واكتشاف العلة طبعا مع قوة الملاحظات مع المعرفة مع عدم الغفلة مع عدم القصور يحصل على أما مع الجهل وإذا واحد جاهل يتصور كل شيء علمه لكن العالم لا هذه لا تكون علمه علمه غير هذا في طبيعة الحال راح يكون توجه إلى إلى القضايا التجريبية المنتجة إلى اليقين والقطع أطول وأقوى رابعا المتواترات القضايا المتواترة وهي قضايا تسكن إليها الناس وهذه من القضايا المهمة في تعاملنا الاجتماعي من القضايا المهمة في الأصول يعني تعتبر قضية مهمة جدا وهي القضايا المتواترة لأنه احنا في كثير من الموارد التي نعتقد بها ونصدق بها مبني على اساس التواتر هدف الى ان تعاملنا الاجتماعي في كثير من الموارد مبني على اساس القضايا المتواتره القضايا المتواتره قضايا تسكن اليها الناس مع الاعلام والتعقيد قضايا تسكن اليها الناس طبعا تكون مستقر لا يقبل الزوال وبه يحصل الجذب والقطع بهذه القضايا هذه القضايا ينشأها إخبار جماعة إخبار جماعة يمتنع تواصلهم على الكذب يعني هذا الإخبار القضايا المتواترة عادة تقوم على عنصرين العنصر الأول أولا أنه قام على أخبار مجموعة جماعة تخبرنا بخبر معين أخبار هؤلاء الجماعة
يمتنع تواصلهم على الكذب. يعني احنا نعرف ان هاي المجموعه زيد وعمرو وخالد وباكر فهذولين ما يكذبون، يمتنع تواصلهم اتفاقهم على الكذب، لا يتفقون على الكذب، لا يكذبون. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، يمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحالين، وهو شرط كما يقول الشيخ المظفر من الشروط التي كما يقول كتاب بها كتاب لم يذكره احد لا من المنطقيين ولا من الاصوليين، انما هو ذكر الامر. شنو فائده هذا الامر؟ فائده هذا الامر بان اولا في اشكال الخبر لما يجي جماعه وهم يتفقون على كذا، واحد من هؤلاء يكذبون ويتبع الحل، هل يحصل في الثلاثه السكون والسكان في هذا الخبر؟ هذا اشكال لم لا اكبر الخبر حتى لو كنت تكذب. المهم ان هذه الجماعه الذي يريد ان تكذب بالخبر ان تكون جماعه لا تتفق على الكذب. العنصر الثاني اللي عبر عنه إضافة إلى عدم اتفاقهم على الكذب، امتناع اتفاق بعضهم في فهم الحادث. بعض علماء الاجتماع مثلا يسمونه بالتيار الجمعي. تيار الجمعي بالقرآن الكريم هم يعرفون التيار الجمعي. هذا يضيع كثير من القضايا. التيار الجمعي اللي هو المجتمع بتدور في ذمة فكرة معينة والناس كلها تصيح وراء الفكرة، هذا تيار جمعي. يعني هذه القضايا ليس وراءها تحكم، تحكم القضايا عن طريق الانفعال والتأثر. يعني يفترض قضية معينة تحدث في داخل المجتمع، المجتمع هذا زيد من الناس يتأثر بها، كلما انتشرت هاي القضية يحصل في أفعال المجتمع عن طريق تأثر وانفعال بهذه القضية، وبالتالي المجتمع كله يفكر هذا التفكير، يسمونه بالتيار الجمعي. يعني اللي مو مبني على أساس تعقل، اللي مو مبني على أساس تفكر، وإنما مبني على أساس طيعة المجموعة ويا الناس. على حتى جرنا الناس قالوا أنا ويا الآية هذا تقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وأن هكذا وتتذكروا أن صاحبكم من جنة. وين لما كانوا يتكلم وياهم النبي كانوا يلهون، يخلونه ما يخلون النبي يتكلم يوصل الآيات اليوم، يلغون يحاولوا مصارفة بالناس ويروحوا يشوشون البشر ويشوشون الجماعات لأنه لا يسمح للنبي. النبي يقول له أنت يا جمعي جماعة رؤتانا قالوا كذا، الشيوخ القبائل قالوا كذا، انتم اسمعوا كلامي، وكل واحد يعرف كلامي، كل واحد بوحده يروح يمشي ويتفكر في كلامي. اذا كان كلامي يقبل التفكير خطوة، اذا ما يقبل بلا اما بالك المعالجة تعثر من ذات راجعة قليلة. هذا يعبر عنه في مقابل التيار الجمعي اللي هو التفكر الفردي طبيعي كل ما انسان اخذ يفكر في واحد مين البدلان وتحملان وتغيثان وكل القضايا البرهانيه كما تعطينا ان شاء الله في المراحل، لان من سلبيات الجدل ان تتريث بالاجابه وتقول، لكن من ايجابيات البرهان هي أن رسول الله وعلى إلى سجيل واحد سجيل يسكت هنية ينتظر منها يجي، وإن كان الرسول احترام لذا أحنا الأنبي ويوحد يسأل رسولك ويتعلمنا نصبح حتى أجل أفكارنا ونجاوب على هذا السؤال. بينما بالجدل القضايا الجدلية لا، بالعكس من ذلك أن لا تسكت، بمجرد أن يسأل تعطي جواب من القضايا المشروعة من حاضر البلية أن تسكت بين البرهان تحصل ووصول الى الحق عن طريق الحق. التيارات الجمعيه نوع من الجهل. يقول مثلا لو اننا لاحظنا الشخص مثلا واقع على حادث معين مثل حادث الحوارث، هذا الشخص فهم للحادثه يعد على الافراد الاخرين، مو في نيه فعلا مواقفين يعني الحادث يتأثروا أو يسمعون الحادث نتيجة تأثر يتأثر الآخر يفعلون بين تأثرات يفعلوا تأثر بما هو عندهم فيفهمون الحادث عن طريقنا يفهمون الحادث عن طريق فهم هذا فإذا كان فهمه خاطئ البقية حادث فهذا قد يكون يخبرنا بالخبر أو يخبرنا بالقضية مثلا يخبرنا الحادث احنا بلا شك نقول لا نشك في صدق او لا عدول غاية الامر انه قد لا يفهمون الحادث مهما صحيحا ولذلك اضاف الشرط الثاني بالاضافه الى امتناع خواطر الرحمن الكبير امتناع حقائقهم في فهم الحادث ولذلك في كثير من القضايا شرط انهم بين الناس يجي ينقل الخبر تفكر من قبل فيرسل لي الخبر الفلاني بس مع فانا اذهب للشيخ الناس اقول له سمعنا الخبر الكذائي فهذا يقول لي شنو الخبر الكذائي يعني ما قلت هذا الخبر ما قلت هذا الكلام هذا فلان كذاب العنصر الثاني بس وهو قد يكون فهمه للحادث خطا مو ضروري انه يكون حادث يعني يستطيع ان يفهم الحادث فهما صحيحا وانما قد يكون عادلا لكن لا يفهم الحادث فهما صحيحا ولذلك اشترط الشيخ المبصر الشرط الثاني بالاضافه الى عدم توافقهم على الكذب عدم خطاهم في فهم الحادث والا اذا فهم الحادث خطا صحيح الخبر اللي يجيني ما يوجب السكون والاطمئنان يعني نفسي لا نفهم ذلك التواتر نبني او التواتر اثره ان تسكن النفس به ولذلك عندنا في مساله كم عدد الافراد الذين يحصل بهم التواتر بعض حصر عدد المخبرين في القضايا المتواتره قال اذا يجيك 40 نفر ويخبرونك بالخبر بال 40 بعد ذلك او 30 ما يحصل 30 ما يحصل بعضهم باقل بعضهم باكثر ها بينما الان المسؤول الشيخ محمود يقول بانه لا حصر لعدد المريض التوابل اي عدد يحصل يتوفر فيه الشرطان وهو عدم اتخاف مع الكذب على عدم اتخاف للحادث بالإضافة إلى سكون الجهد فلا تجو تسكن بهم حصل التوابع خمسة حصل بهم عشرة كل مجموعة لا تتفق على الكذب بعد ويمتنع فهمها خطا فهمها للحادث يحصل بها التواتر ويحصل بها اطمئنان هذه القضايا قال ابن القضايا خامسا القضايا الحسيه في القضايا الحسيه تذكرون بعد وراء عبد الحج في الجزء الاول وهي كما يقولون الحاسة الثالثة صاحب الحج صاحب الحاسة الثالثة يعني يشتغل بحاسة اكثر من اصحاب الحواس الخمسة ان كل حاسة تمثل علما معين هذا بإضافة الحواس الخمسة وحاسة قوية وهي حاسة الحد اللي هي تبني على قوة الملاحظة الحداقة الدقة حتى ما يقول هكذا يعني شدة نباهة على حد تحذيرها عند هذا الشخص بطبيعة الحال القضايا الحدية تحدث في الناس قوة كما هو يعني هذا الذي يحكم بها حالة حد من النفس يعني أنا لما أحكم بالقضايا الحدية يعني أن الحد يحدث نفسي قوي جدا لا يزول بعبارة أخرى لا يقبل الشد والجريمة القضايا الحدية من هذا القبيل أنا لما أحدث بارع قوة الملاحظة على الحداثة على الدقة حتى لو يؤمن بذلك صحيح الإنسان يؤمن بمضمون قضية الحدية ونفسه تطمئن إليها مثلا في الكواكب السيارة كعطارد زهراء القمر كذا، عندما نقول مثلا نحكم بأن نورها مستمد من نور الشمس وأن انعكاس شعاع النور من هذه الكواكب السيارة إلينا إلى الأرض يضاهي انعكاس النور الذي ينعكس من المرآة.
وما عند المرآة
النور اللي ينعكس منها هذا يضاهي النور الذي ينعكس من كواكب السيارة التي تستفيد وتستمد نورها من الشمس. وهذا ما موجود، وإنما مبني على قوة حد هذا الحكم، هذه القضايا التي حكمنا بها بذلك مبني على أساس الحد، على أساس الحاسة الثالثة. منشأ هذا الحكم، منشأ هذا الحد طبيعي لاختلاف التشكلات. يعني شنو المقال عندنا حاسة لسبية مبني على الملاحظة، مبني على حدود الملاحظة الحداثة. مثلا تيجي ينظر يشوف بأن القمر يكتشف أشكال مختلفة متعددة، أول ما يطلع تحليل أبداً كالشعر، ثم يكبر ويصبح إلى خلال الشموع، شوية يصير بدر، شوية يصير قمر، شوية يكبر وكذا. هذه الأشكال المختلفة بالنسبة للحضارة أو لديه من الكواكب يستنتجها بقوة الحد أنه نتيجة لقرب هذه الكواكب من الشمس وبعدها عن الشمس اتخذت هذه الأشكال. هذه الأشكال نتيجة القرب والبعد صوت الضوء والانعكاس راح يكون بهذه الصورة بالتالي. هذا تبان عن طريق قوة الحد. أو مثلا حكمنا بأن الأرض كروية، العقل عندما يحكم بأن الأرض كروية هذا عن طريق مبادئ حسية في الناس. يعني قوة حس الناس عندنا قوة ملاحظة تستنتج على الأرض. مثلا عندما نقف على شاطئ البحر مثلا وننتظر قدوم السفن، فنجد أن السفينة وهي قادمة من البحر أول ما يبان من هذه السفينة هو ماذا؟ أمامه هو الذي أمام السفينة. ليش هذا اللي هو؟ مقادمها تبين لنا أعاليها شوي 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 بالتدريج حتى نخرج. لو كانت مقطعة بكاملها تكون كروية، لكن هذا جزء لأن الأرض كروية تجب على شكل هذا. هذا أيضا مبني على قوة الحد، قوة الملاحظة هي التي تجعلنا نحكم بهذه القضايا وغيرها من الأمثال التي يتحدث. الحسيات كما يقولون القضايا الحسية جارية مجرى القضايا التجريبية. القضايا التجريبية التي تم ذكرها قلنا بأنها مبنية على أمرين. أولا هي مبنية على أساس تكرر المشاهدة، ثانيا أنها مقارنة للقياس الخفيف، يعني فيها تكرر المشاهدة وفيها قياس خفيف. هذا الأمر الموجود في القضايا التجريبية أيضا هو هنا في القضايا الحسية. يعني في الحسية يحصل تكرر المشاهدة، وفي الحسية يحصل أيضا قياس أو قياس خفيف. فرق قياس خفيف هو الذي تم. أما تكرر المشاهدة فواضح بدون أحد، بأن مسألة القمر عندما نلحظه بالنسبة للشمس أو كواكب السيارة بالنسبة للشمس نجد أنها تتغير أشكالها وتختلف باختلاف القرب والبعد عن الشمس، أو أن انعكاس الضوء نلاحظ مثلا نقول يضاهي انعكاس ضوء مثلا المرآة مثلا، أو أن الأرض كروية وهكذا. هذا تم عبر هذا المشاهدة. يعني انا اكثر من مرة اروح اوقف على شاطئ البحر مثلا وانظر الى السفن الحارمة اكثر من سفينة اجد بان اول ما يبعدنا اعالي السفينة ثم بعد ذلك ظهر السفينة بعد ذلك استنتج على القاعدة وهي ان الارض كروية فعلى هذا الاساس ان القضايا الحدية مبنية على اساس التكرر المشاهدة كما ان القضايا التجريبية مبنية على اساس تكرر مبنية على اساس تكرر المشاهدة بل انه القياس الخفي ايضا عين القياس الخفي المتكرر هنا قياس استثنائي مع قياس استثنائي حصول هذا الاثر لو كان حصول لو كان حصول هذا الاثر وهو انتظام اعالي السفن قبل تمامها في خلال شواطئ البحر مثلا وفي البحر لو كان هذا الاثر حصل اتفاقا لما كان دائما لكن جعل شوفه دائما لابد ان يكون لما حصول هذا الاثر لابد ان يكون لعله توجبه هاي النتيجه اجعلها مقدمه لقياس الثاني وقول هذا الاثر معلوم لعلة وقول معلوم لعلة يمتنع تكلفه عن علتي فحصول هذا الاثر يمتنع تكلفه عن معلومته فهو عينه القضايا الحسية عينا تماما كالقضايا التجريبية تلك قائمة على اثر التكرر المشاهدة هذه قائمة على اثر التكرر المشاهدة تلك تستبطن قياسة خفية قياس استثنائي قياس اقتراني الى نتيجة هذه ايضا تستبطن قياس استثنائي قياس اقتراني حتى تصل الى النتيجة فلا فرق بين القضايا الحسية والقضايا التجريبية الا وهو القضايا التجريبية اذا تتذكرون قلت وذاك سنتنا لهذا الامر في القضايا الحسية في القضايا التجريبية قلت هكذا لأن القضايا التجريبية نبحث عن العلة أن هذا الأثر له علة أو ليس له علة ونقول بأنه في النتيجة أن هذا الأثر هذا المعلول حصل لعلة توجبه لعلة ما لسبب ما أصبح حقيقة هذه العلة لا نبحث عن قضايا التجريبية وإنما نبحث عن أن هذا الأثر وهذا المعلول لا بد له من مؤثر ما ولا بد له من علة ما أثرت به أما في القضايا الحسية فيختلف الأمر عند ذلك هذا الاختلاف هنا بالإضافة إلى السبب نبحث عن ما هي السبب حقيقة السبب ما هو السبب الذي يؤثر في هذا المؤثر أو يترك هذه العلة وعلى حد تعبير الخاضر رفي الدين الطوسي في شرح الإشارات يقول هكذا أن السببات في مجربات عن القضايا التجريبية معلوم السببية إلى هكذا معلوم السببية أقول هذا الأثر حصول هذا الأثر لا يكون اتفاقا لو كان لما كان دائما لكنه دائما فلا بد أن يكون لعلة وهو معلوم العلمي لكن هل ما هي العلة هذه معلومة عندنا في القضايا التجريبية لا أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية ما هي السبب لا نعلم لن نشوف في القضايا التجريبية أما في القضايا الحرسية فمعلوم السببية ومعلوم الماهية بالإضافة إلى الحالية وفي الحسيات معلوم بالوجهين يعني بالسببية وبالماهية القضايا الحسية وتحصيلها يحصلها الإنسان بالمعرفة يعني حسيات في أي علة سواء في المنطق أو في غير المنطق فلسفة أو في أي علم من العلوم هذا الإنسان لكثرة الاستعمال ولكثرة ممارسته وإقامته كثير من البراهين يحصل عنده أو يقوي عنده هذه الحالة حالة الحد وبالتالي تحصل له قضايا حدية كثيرة يعتقد بها طبيعي هذه تكون على أساس قوة الذهن وصفاء النفس، يعني هذا عامل مؤثر في حصول القضايا الحسية. يعني الإنسان لا يعتمد على ذكاء، الذكاء جزء من تحصيل القضايا الحسية، والجزء الآخر هو صفاء النفس. صفاء النفس مهم، يعني كلما صفت النفس وعطلت عندنا من هذا القليل، كلما صفت الناس حصل صفاء بعد الانسان على المعاصي والرذائل، كلما ارتفعت نفسه اكثر الى الكمال، وكلما قويا بادراك واصبح عندنا نوع من الاتساع لقبول المعارف وقويا في الملاحظه والدقة، طبعا بالاضافه الى القوه الذهنيه. الانسان هل يكون عنده قوه ذهنيه بالاضافه الى صفاء النفس يحصل له هذه الحالة، وهي ما نعبر عنها بقوة الحد. زين، القضايا المجربة والقضايا المتواترة، قضايا لا تحصل بالتعليم والتلقين. يعني أنا ما أقدر أنقل لكم القضايا المجربة اللي جربتها والقضايا المتواترة، زين، وإنما لازم يجربه هو كما أجربه أنا، أقول له جرب الشيء الفلاني، فإذا جربه يحصل له ما حصل للفرد الآخر مثلا. كذلك في القضايا المتواترة، قضايا لا تقبل التلقين، لا تقبل، لا يمكن إثباتها للآخر عن طريق المذاكرة وعن طريق التلقين، وإنما القضايا المتواترة والقضايا التجريبية قضايا لا يمكن أن تنصر للآخرين، لا يمكن أن تنصر للآخرين، وإنما تعموه بأن يجرب كما جرب. ولذلك العرفاء والعرفان تكون هكذا الأمور العرفانية وبلوغ الكمالات والمراقي التي يتقونها لا يمكن أن تعلمها الآخر، لا يستطيع أن تعلمها هكذا وصع المعارضة الفلانية فتكون عرفانية، وإنما جرب ما جربته تصل إلى هذا النوع من حالة الشهود مثلا، أو حالة الصفاء، أو معرفة بعض البواطن التي لا يمكن معرفتها إلا بالصفاء النفسي وطهارة فيها. الأمر الثالث، القضايا الفطرية. القضايا الفطرية اللي عبرون عنها باعتبار هذا نصيحة، اللي يعبرون عنها القضايا الفطرية يعبرون عنها بالقضايا التي تحمل قياساتها معها، القضايا التي هي قياساتها معها يقال لها بالقضايا الفطرية. يعني العقل إذا أراد أن يصدق بالقضايا الفطرية لا يصدق بها كالأوليات. في الأوليات أن العقل يحكم بهذه القضايا مجرد تصور الطرفين من غير أن يكون هناك سبب خارجي في تحصيل هذا الحكم أو هذا الإدراك، بينما كما هو في القضايا السابقة أن العقل يحكم بهذه القضايا ويدرك هذه القضايا الفطرية بتوسط شيء، لا بد من شيء يتوسط حتى يدرك العقل. غاية الآخر أن هذا الوسط وهذا السبب الذي على أساسه يدرك العقل القضايا الفطرية هذا يكون دائم الحضور في الذهن، دائم الحضور في الذهن. يعني كلما حضرت هذه القضايا هذا الوسط الذي يحصل به الإدراك والحكم دائم الحضور، وما حلت يحل مباشرة. على هذا الأساس نعبر عنها قضايا قياساتها معها، يعني هذه القضايا متى ما جاءت للذهن القياس أيضا حاضر معها وسطها تام معها. مثل القضية التي يذكرها حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة، احنا لما نحكم بأن الاثنين خمس العشرة هذا حكم بديهي، بديهي فطري من القضايا الفطرية، لكن مو مجرد أن أتصور الاثنين وأتصور مثلا العشرة مباشرة يحصل في ذهني أن هذا خمس، لا، هذه قضايا تحمل قياساتها معها. يعني بمجرد أن أتصور أن الاثنين خمس العشرة في ذهني، في أتصور باعتبار أن الاثنين عدد ينقسم على كذا، القياس موجود في الذهن، مطوي في داخل الذهن، وهو عبارة عن كذا، أن الاثنين عدد قد انقسم أو قد انكسرت العشرة إليه وإلى أربعة أقطاب تساوي العدد أو الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقطاب تساوي يعني اثنين 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 وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقطاب أخرى تساوي يقال أنه خمس خمس ذلك العدد زين يا طبعا صغرى وصغرى صغرى القياس هكذا أن الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أعداد تساوي وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي فهو خمس ذلك العدد فالاثنين النتيجة نحن في الحد الأوسط الاثنين خمس ذلك العدد يعني الاثنين خمس عشرة تجين هذه القضية قضية فطرية تحمل قياساتها معها قلنا بمجرد أن تحضر هذه القضية يحضر وياها القياس يحضر وياها الوسط من دون تكلف وياها دائما في الذهن حاضر غاية الأمر أنه في بعض الأمور قد يحصل هذا الأمر بأنه قد تقول بأنه الاثنين نصف العشرة يتوجه الاثنين خمس العشرة يقول خمس العشرة وتكون في ذهني قضية بديهية فطرية تقول له مثلا 13 مثلا نصف 26 كذلك يقول لكن عندما تعطي الرقم كبير يعني بعض الأوقات تكبر الأعداد أو النسبة تكون مختلفة فالعقل يتوقف لا لحضور الوسط التي تثبت به القضية لعدم حضور الوسط الذي تثبت به القضية لا هذه القضايا خصوصا في النسب في الأعداد من هذا القبيل نسب الأعداد هذه القضايا كلما جاءت في الذهن حضر معها ماذا؟ حضر معها الوسط الذي على أساسه العقل يحكم بهذه القضية غاية الأمر نتيجة أسباب خارجية الحلقة يقول مثلا أقول لك مثلا الثلاثة نسبة إلى الاثنى عشر ربع وأرد أسألك مثلا وما هي نسبة السبعة عشر إلى الثمانية وستين عدد كبير يبدأ يتأمل يتصور يتفكر بينهم ونفس الشيء كذلك الربع هذا لا يعني أن القضية غير فطرية لا يعني أن القضية لم يحضر معها قياسها ولم تحضر معها لم يحضر معها وسطها وإنما بمجرد أن ذكرت هذه القضية وسطها حضر معها غاية السبب الخارجي لأن العدد كبير جعل هذا الأمر على هذا الأساس القضايا الفطرية تكون من القضايا اليقينية باعتبار أنها قضايا تحمل قياساتها معها والحمد لله رب العالمين.